الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى منبر من منابر العلم والإفتاء، إلى برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد في يوم جديد عبر شاشتكم المتجددة الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرة ثرية، شاكرا لكم طيب المتابعة وكريم الإصغاء في بداية هذا اللقاء وكل لقاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف البرنامج ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم. أهلا بكم صلى
الله عليه وسلم. حياكم الله أبا عبد العزيز وحيا المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله عز وجل منا ومنهم صالح القول والعمل،
اللهم امين. الحديث صاحب الفضيلة مشاهدية مشاهدات الكريمات، بعد التنبيه على وسائل الاتصال والارقام التي تظهر تباعا، وايضا المراسلون عبر تويتر وعبر الفيسبوك، انا ارحب بهم تماما. هذا الشهر العظيم، الشهر الكريم، شهر رمضان، يطلق عليه كثير من الناس شهر التوبة. هذا الاطلاق له مفهومان حقيقة كمبدأ لهذه الحلقة. بعض الناس قد ربما يرجئ توبته إلى رمضان وكأن التوبة لا تقبل إلا في رمضان، وبعض الناس حتى في رمضان نسب شديد يفرطون في التوبة. ما قولكم أحصائي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كلا المفهومين مغلوطان. رمضان شهر التوبة، نعم، بمعنى أن الله عز وجل يعني قد أودع فيه من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب الرجعة إلى الله عز وجل ومن أسباب ترقيق القلوب ما يبعث على التوبة، ما يعين الإنسان على التوبة إلى الله عز وجل، ما يبعث الإنسان على المحاسبة وعلى المراجعة التي تدفعه إلى التوبة. كل هذا صحيح لا غبار عليه، لكن المفهوم الخطأ أن يسمع بعض الناس الواعظ وهو يقول شهر التوبة، فمعناه إذا صار شهر شوال
ليس شهر توبة.
نعم، قال لك أخي ننتظر حتى إن شاء الله يجي رمضان، ولا شهر رجب قال لك ننتظر إن شاء الله بس نضبط أمورنا. وربما بعضهم يفكر تفكير غير جيد، يقول أكثر من بقية الأذائذ التي فيها محرمات وفيها خطايا، وإن شاء الله يجي رمضان وهو شهر التوبة إن شاء الله أعمل لهذا. وهذا المفهوم أيضا مفهوم غالط، فرمضان كما ذكرت هو شهر للتوبة، هو شهر لتقليق القلوب. الحقيقة النفوس فيه تتغير إلى الأفضل، الشياطين فيه تصفد، كل هذه المعاني معاني جيدة وبيئة جيدة وعظيمة للتوبة إلى الله عز وجل. لكن أن تؤخر هذه التوبة إلى رمضان، وبعضهم أيضا المعلومية إلى الحج، وبعضهم يقول حتى أتزوج، لأن احنا أكثر الشهوات مرتبطة بالفرج، شهوة الفرج مثل النظر والزنا، حمل الله عز وجل وإياكم، فيقول حتى أحج وأتزوج، ثم إذا حج وتزوج حتى يأتي رمضان إن شاء الله. لا شك أن هذه مفاهيم خاطئة. التوبة في كل وقت، وكلما أخر الإنسان توبته إلى الله عز وجل كلما ازداد وزرا ومعاصيا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
الله مستعان. ثمة مفاهيم حقيقة سبق يعني لشخصكم الكريم أن أبنتموها، وهناك طلبات حقيقة لإعادة بيانها بشيء من التفصيل ومن الاستدلال أيضا إن أسعف الوقت. بعض الناس صاحب الفضيلة يقول أنا لا أستطيع أن أتوب من ذنبي الفلاني لأني دائما أضعف أمامه، وآخر يقول هذا الذنب الذي أنا أتوب منه مرتبط بذنوب أخرى لا أستطيع أن أتوب منها، لا أستطيع أن أفك منها. هل التوبة مشترطة لجميع الذنوب؟ ثم هل من شروط التوبة أن يعزم عزما ولا يحدث حتى نفسه ولا يأتيه خاطر أنه سيضعف؟
أما ارتباط التوبة بالتوبة من ذنوب أخرى، يعني بمعنى أن الإنسان عنده 10 ذنوب مثلا معينة، كبائر ومتوسطة وصغائر، ثم أراد أن يعني يقوم بجردة حساب كما يقولون مع نفسه ومع الله عز وجل حتى يتوب من هذه الذنوب. ما يأتي يقول أنا فعلت وأنا غششت وأنا فعلت في تجارتي وأنا كذبت وأنا غمضت حق امرئ مسلم فأنا لا أتوب مثلا من معصية الزنا ولا معصية شرب الخمر أو معصية من المعاصي الصغيرة أو الكبيرة أو المتوسطة. هذه مفاهيم خاطئة. توب إلى الله عز وجل من الذنوب التي تهيئت لك ظروف التوبة منها، وبادر وسارع واستدعي الأسباب المعينة على التوبة من الذنوب الأخرى إذا استطعت فبها، ما استطعت فتوب من الذنوب الحالية. وهذه من الأخطاء، مثل اللي يقولون عند العامة خربانة خربانة، يقول يعني بعض الناس مثلا إذا كان سيء الخلق مع زملائه وأصحابه تجد أن سيء الخلق في جميع أحواله ومع جميع إخوانه وزملائه، لأنه يقول أنا نظر إلي بهذا المعنى. الله عز وجل ليس كذلك. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب، سواء كان الذنب أصغر أو أكبر، سواء كان الذنب الذي أقام عليه وعجز عن التوبة عنه كبير أو كان الآخر هو اللي هو الكبير. كل هذه المعاني ينبغي أن تزول عن أنفسنا، وكلما تخففنا من ذنوبنا كلما كان ذلك أقرب إلى الله عز وجل وأخف لعذابنا وأدعى في الحقيقة إلى التوبة من الذنوب الأخرى. فالحسنة تقول أختي أختي كما يقول بعض السلف وهو معنى صحيح، والسيئة تقول أختي أختي. الإنسان كلما أكثر وأسرف على نفسه كلما استدعته المعاصي إلى غيرها. فإذا أيضا شكر الله لك على هذا إثارة هذا الموضوع. هذا أيضا من الأخطاء الشائعة في قضية التوبة، أنه لا بد أن يتوب من لا بد أن يتوب من جميع الذنوب.
طيب الحديث في هذا الشأن وفي شأن التوبة يقودني إلى مسألة عظيمة. من يستمع إلي الآن في هذا الشهر الكريم من إخوة وأخوان كرام حقيقة يحدث نفسه بالتوبة، مثال يعني النظر إلى الصور مثلا المحرمة التي تعلق بها كثيرون، لكن لما تنظر إلى حاله وينظر إلى حاله لديه مجموعة أجهزة كمبيوتر وأجهزة الهاتف الذكية والأجهزة اللوحية، فيها مخزن فيها صور، لديه أيضا ربما ألبومات، لديه أشياء يحتفظ بها، يقع في نفسه أنه لا يطلق التوبة الآن، لا بد من إتلافها جميعا، وربما برد ربما عاد وانتكس وترك التوبة. هل من شروط التوبة أن أتلف كل متعلقات هذا الذنب، أم أني أتوب إلى الله ثم أحاول جهد نفسي وتقبل توبتي ثم أجاهد نفسي بإتلاف هذه الأشياء التي قد تعين إلى العودة للتوبة إلى الذنب؟
أنا أستطيع أن أزعم يا شيخ ناصر والأخوة المشاهدين وأؤكد على أن التوبة إلى الله عز وجل حقيقته هي الندم. حين يستحضر الإنسان ندمه من شيء ثم يندم على أن عصى الله عز وجل، هنا وجدت كينونة التوبة وحقيقة التوبة وعنصرها الأساس. وما بقي هو آثار وليست شروط الحقيقة، لأن الشروط ومشكلة الشرط أنك لا بد أن تتحقق منها قبل أن تتوب، وهذا غير صحيح. بمعنى الآن شروط الصلاة الوضوء ليس كذلك؟
صحيح.
أنت لا تقبل صلاتك حتى تتوضأ،
صحيح،
لكن هل لا تقبل توبتك حتى تتخلص مثلا من حقوق الخلق؟ الجواب لا. أنا الآن في بيتي يا أخي، أنا الآن موجودا الآن، أنا ظلمت الناس أخذت أموالهم، ظلمتهم أخذت أموالهم، أتوب إلى الله الآن، مو بلازم أذهب وأرد ثم أرد أقول أستغفر الله وأتوب وارجع إليه. ولا أظن أحد من العلماء الذين قالوا أنه شرط، أنهم قالوا أنه يؤخر توبته حتى يجمع المال لمدة سنة ثم يرد ثم يتوب إلى الله عز وجل.
هل تقبل توبته إذا؟
نعم، يعني تقبل التوبة بشروطها الأخرى أيضا. لكن نقول هنا ندم انكسر. ما هو الندم؟ هو انكسار النفس حين يتذكر خطيئته تجاه الله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الندم توبة، هذا نص الحديث. فلا نأتي نزيد عليها شروط من عندنا، هذه آثار. الآثار الحقيقة إذا ما تحققت ماذا يدل هذا الأمر عليه؟ يدل على أن توبتي كانت لعب، يعني بمعنى أن حقيقة الندم غير موجودة أصلا، هذه أكذوبة إبليس، فهي ليست شرطا. يعني بمعنى أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل من حق امرئ مسلم، أخذت حقه المادي أو المعنوي، ثم أردت أن أتوب إلى الله عز وجل، تمكنت الآن، وجد عندي المال وليس عندي إليه أي حاجة، حاجة ضرورية طبعا، ضرورة الإنسان يأكل ويشرب، ما عنده أي ضرورة ولا عنده أي حاجة، ثم قام واشترى بها أشياء، ما أشياء تحسينية
أو كمالية.
كماليات يسمونها للناس. هل هذا نقول كانت توبة الصادقة؟ هي قبل خمس دقائق بس، له خمس دقائق أن تاب، ثم جاء واحد وأعطاه المال قام ذهب واشترى به أدوات له لا يحتاج إليها. هذا في الحقيقة لو بحثت الأمر وجدت أن كائن التوبة لم توجد في قلبه أصلا وهي حقيقة الندم، هذا ندم كاذب. فلذلك نقول أنت إذا ندمت قل فورا حق لله، حق لآدم، حق لآدم معنوي حين سب وشتم، حق مادي عندك كما ذكرت صور، عندك أشياء متعلقة بها،
مقاطع،
أي شيء، تب إلى الله عز وجل. ثم إذا قلت أستغفر الله عز وجل استشعرت ندمك أولا ثم استغفرت الله عز وجل، اذهب بعد ذلك وفعل حقيقة توبتك برد الأموال إلى أهلها وبالاعتذار إلى من أسأت إليهم معنويا وبرد الأموال المادية وبالاستغفار الله عز وجل إذا كان الأمر لا يتعلق إلا بالله عز وجل، مثل قضية الزنا مثلا بالتراضي بين الطرفين، هذا نعم قد يكون في حق للخلق في زوايا معينة،
أو الربا أو كذا،
أو الربا أحسنت، يكون بالتراضي بين الطرفين، ما أخذته بالغصب منه، فهنا نقول تب إلى الله عز وجل ويكفي هذا بإذن الله عز وجل. الشيطان يأتي ويسوف فماذا يقول ويدلس الحقيقة ويلبس ويقول أنت لعاب. لماذا؟ لأنك تقول في نفسك الآن، تقول في نفسك بأنك قد تعود إلى الذنب بسبب ضعفك، هذا لا يؤثر في صحة التوبة.
لا، وأحيانا يستشهد له الشيطان بواقع يقول أنت نصاب، أنت منافق،
نعم
إيه؟ واقعك أنك تبت مرارا وتعود،
لا ويزين،
لا تتب حتى تزيل كل ما لديك، هل نعم هذا صحيح؟
هذا صحيح. ويزين له أيضا ويقول أنت من تعظيمك لله عز وجل أن تبغى توبك تصير ممتازة،
صحيح،
أنت عظم الله. يقول الشيطان له توبة اللعب والعبث والذهاب،
نزه الله عنها،
نزه الله عز وجل عنها وخلك صحيح، وانتظر رمضان وانتظر الزواج حتى تتوب صحيح، ما تقدر تلعب على الله عز وجل، هكذا يقول الشيطان. وهذه كلها أحابيل. إذا نفرق بين أن أقول أستغفر الله من ذنبي وأنا أقول أنا ضعيف قد آكل الحرام،
طيب،
وأنا ضعيف قد أرجع إلى شهوة الفرج،
طيب،
هذا لا يؤثر في صحة التوبة. الذي يؤثر فيها ما هو؟ وهذا طبعا لا يمكن أن يوجد، ندم وتخطيط. أن تقول أستغفر الله من الذنب، أنا ندمان، وأنت في وقت الندم تخطط بعزم أكيد كيف ستفعل الذنب اللاحق، هذا ليس نادما،
أو ربما،
وأنا أقسم بالله عز وجل أن من ندم أنه لا يخطط للعودة إلى الذنب
إذا كان ندما صالحا،
يعني درجات الندم، فيه ندم يا أخي يكاد الإنسان يموت منه،
صحيح،
وإن كان هذا لا يجوز
تذهب نفسه وحسرات،
نعم، وفيه ندم يعني يحضر معه الإنسان البكاء والجزع، نوع من الجزع، وفيه ندم أقل وأوسط. يا أخي دعونا مع أدنى درجات الندم، إذا وجدت وجدت التوبة بإذن الله عز وجل. إذن بادر ولا تقل بأنني ضعيف قد أعود، لا يضرك هذا، الذي يضرك هو التخطيط، وأنا أقول أن التخطيط لا يوجد عند أدنى درجات الندم، لا يمكن أن يوجد. يعني بمعنى الإنسان يتمنى أن الله عز وجل يعصمه من هذا الذنب، يتمنى أنه لا يفعل هذا الذنب، يتمنى، هذه حقيقة الندم.
أو تجده بعد التوبة مباشرة يعني يلهج بالدعاء بلا شعور، لأن يعني الله عز وجل يعصمه من هذا،
نعم،
وفي سجوده، فهذا يبدو لصاحب الفضيلة، أفهم حديثكم والحديث للإخوة والأخوات الكرام، أن هذا الندم هو توبة،
نعم،
ما يليه من شروط متممات لها مكملات هي حتى آثار تصل إلى أن تكون توبة نصوحا مقبولة،
نعم، هي توبة نصوح، توبة النصوح هي درجات أيضا. فهناك من الاستحضار واستشعار عظمة الله عز وجل والخوف منه ما يجعله مثل التيار الكهربائي، لو يقترب من المعصية كأن عند التيار 360، فهو يمتنع من الذنب بقوة، وآخر درجة استشعار عنده متوسطة وآخر ضعيفة. فنحن نستثمر هذا الندم ولو كان ضعيفا ولو كان متوسطا، نستثمره لندفع أنفسنا إلى التوبة إلى الله عز وجل.
أسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يتوب علينا جميعا. أبنى كثيرا من المفاهيم، أعيدكم بزيادة إن شاء الله إيضاح في مستقبل الحلقات بإذن الله، وأتقبل حقيقة مفاهيم ما لديكم حول التوبة لأنها أمر مهم، أرجو أن نعيه تماما وأن نراعيه. معي بعض اتصالات لديهم شيخي. أخي أحمد من ليبيا تفضل. أخي أحمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم فضيلة
الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابنائي عندي سؤالين.
الأول،
أول سؤال الصيام ونصايم ونتوضى وكان بالماء في المضمرة قد نزل مع الحرب، ما يتأكد يعني شاكك في الله، ما يتأكد،
طيب. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ما حكم التيمم عند أهل السنة، كيفية التيمم، كيفية التيمم، التيمم عند أهل السنة،
صفة التيمم،
كيفية التيمم عند أهل السنة.
طيب ثاني ثالث أخي
بارك الله.
شكرا لك أخي. أختي سارة من السعودية تفضلي.
ألو
تفضلي أختي سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
لو سمحت بس أمس خلعت سني واليوم فيه بعض الدم علي قبل من غير قصد، ما أدري هل يشترط صيام أو لا؟
دم العادة؟
لا دم سن خالع سني.
سن؟
أيوة سن، فيه دم بسيط يعني من غير قصد أبلع، ما أدري هو يشتر أو لا.
طيب خلع الضرس كان في النهار قبل قليل يعني؟
لا الأمس، أمس الليل.
وما زال الدم أثره إلى الآن؟
يعني مش كثير مرة بس يعني فيه يعني.
طيب.
فيه قطرات.
السؤال الثاني؟
لا بس خلاص.
شكرا لك يا أختي سارة. معي الأخت الكريمة أم نورة من العراق، تفضل يا أختي أم نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بلا زحمة يا شيخ، أريكم توني مجال، بس أنا الحمد لله إنسانة ملتزمة وأخاف الله، بس عندي سؤال إنه أنا أريد أدعي إنه أنا ليس على صلح مع زوجي، وأنا كلش أخاف رب العالمين ما يرضى عني، إذا أدعي بالدعاء إنه الله يفكني من عنده لأن أريد أرضى رب العالمين، هل يجوز الدعاء؟
الدعاء بماذا؟
أنت تطلبي من الله عز وجل أن يفكك من زوجك إرضاء لرب العالمين؟
لأنه هو
لا هو يرضيني ولا أنا أقدر أرضيه، هاي صار لا يوجد تفاهم بيني وبينه، وحاولنا
كل المحاولات لا يعني ما يفيد.
وتسألين عن دعائك الله عز وجل بأن يعني يفصل علاقة بينكما.
إيه هل يعني أدعو رب العالمين هل هذا حرام رب العالمين يرضى أو ما يرضى، لأنه أنا كلش تعبانة، لأنه كلش أخاف رب العالمين. أنا
بينكم أولاد أختي الكريمة أم نورة، بينكم أولاد؟
نعم.
هل بينكما أولاد؟
أطفال. إيه طفلين.
طفلين.
طفلين عندنا يعني أطفال بيناتنا إنه نعم.
طيب ثمة سؤال آخر أختي الكريمة؟ عندك
لا
سؤال؟
لا شكرا بس هذا كلش أريد يعني أريد جواب التفصيل الله
يبارك بإذن الله بإذن الله.
كلش أنا تعبانة.
بإذن الله بإذن الله. شكرا لك شكرا للسائلين جميعا.
شيخ هل يتكرم علينا المهندس حسين بتشغيل مكيف أو
لا الإخوان في التكييف؟ إيه
نعم
يرفعون درجة التكييف. طيب أعود إلى أسئلة السائلين، وقبلها بس إن أذنتم أثبت ما فهمته من حديثكم أن كما جاء في الحديث الندم توبة، فيكفي الإنسان أن يندم ويتوب إلى الله عز وجل، لا يكفي لكنه بهذا الندم تقبل توبته، ثم عليه أن يسارع فيما بعد التوبة بعد الندم إلى إزالة المنكر. إلى طبعا الندم يبدو لي صحيح الظن أنه يقتضي إقلاع عن الذنب، فلا يمكن أن يندم إنسان وهو ما زال مصر على رؤية هذا المنكر أو مزاولاته، أليس كذلك؟ العلماء ذكروا شروطا إقلاع عن الذنب، الندم على مفات، العزم على عدم العود. أنا إذا لي صحيح الظن أن أقف مع العزم على عدم العود، ما الفرق بين العزم وبين تحديث النفس إضافة إلى ما مضى؟
نعم متأكد لما مضى أنا ذكرت هذا، هناك حديث للنفس بضعفها فهذا لا يؤثر في صحة التوبة، يقول أنا ضعيف وقد أعود، وهناك عزم على العودة وتخطيط، وهذا قلنا بأنه يتنافى من كل وجه حتى مع أدنى درجات الندم، فلذلك لا يضرك أن تقول قد أعود إلى الذنب. كذلك لا يضر الإنسان، هذا مفهوم أيضا متعلق بما ذكرته، لا يضره أن يتكرر منه الذنب، يعني يأتي الشيطان يقول أنت بالأمس اغتبت مثلا، اغتبت أحدا ثم تبت إلى الله، اليوم اغتبت ثم تبت، بكرة ستغتاب وتتوب، ماذا يقول؟ يقول أنت لعاب، وهذا أيضا خطأ
أو مخادع.
نعم وقد ثبت في هذا الحديث القدسي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله تعالى، أذنب عبدي ذنبا فعلم له أن فعلم الله فأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم فعلها الثانية وقال له مثل ما قال في المغفرة، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم قال قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء، بمعنى أنه كلما أذنب مسح وتاب إلى الله عز وجل كأنه قد أعطي شهادة من الله عز وجل أنه يفعل كل شيء وأي شيء ولا يحاسب عليه
ما دام ملازم للتوبة.
أحسنت، ما دام ملازم للتوبة. المفهوم الكهنوتي النصراني عند الناس الآن أن هذه التوبة لا تقبل، وأنت ستعود لا تقبل، وأنت سبق أن عدت لا تقبل. كل هذه حواجز ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. الندم أولا، وهذا شعور لا تملكه أنت في الحقيقة، إنما تملكه أحيانا بقراءة القرآن، بالصحبة الصالحة تبعثك على التوبة، لا تملكه. يأتي شعور فياض ينزل على قلبك وفؤادك فيبعثك على الندم. وهذا الحقيقة ما يسعى عليه الإنسان، أن يحرص على قراءة القرآن وعلى مواسم الخير وعلى الصحبة الصالحة والبعد عن الصحبة التي لا تعينه على التوبة إلى الله عز وجل واستحضار حالة الندم. فإذا نقول بأن تكرار الذنب لا يمنع من التوبة، ولهذا ثبت في الحديث ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فلاحظ أنه إن المؤمن خلق مفتنا ينزل من خلال الذنب، ثم قال توابا يرجع إلى الله عز وجل، ثم قال نسيا حتى وإن رجع إلى الله عز وجل قد ينسى ويعود إلى الذنب مرة ثانية. ينسى النسيان أنه لا يتذكر، نسيان الله عز وجل، ينسى الله وينسى الأمر والنهي. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، ثم قال إذا ذكر ذكر. فهنا بهذا المفهوم نستطيع أن نجعل التوبة بإذن الله عز وجل سهلة ممتنعة. هي ممتنعة لأنها استحضار حالة الندم، وهذا يحتاج إلى بيئة وجو. ثم إذا استحضرنا حالة الندم يكفي أن نقول أستغفر الله حتى ولو عدنا إلى الذنب بعد ذلك، بشرط فقط أن لا نخطط وقت الندم في العودة إلى ذلك الذنب. نعم،
أحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل من كرمه أن يعيننا على التوبة، وأن يطلق ألسنتنا وقلوبنا إليها مرارا وتكرارا حتى في اليوم الواحد أكثر من مرة. أفهم من حديثكم كختام لحديث قبل أن نطلق أن الإنسان ربما يقف، هي دعوة لأن يقف الإنسان مع نفسه وقفة يتأمل فيها ذنوبه كلها ويتوب إليها باستمرار حتى من الغيبة التي ربما اعتادها، أليس كذلك؟
هذا صحيح.
وأسأل عز وجل بمنه وكرمه أن يتوب علينا جميعا، وبهذا أحسب والله حسيب كل تائب وتائبة أنه سينال الأجر المترتب يقينا على من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم.
نعم، هذا الحقيقة ختام حسن، وهو شهر التوبة ومغفرة من الله عز وجل. نعم،
وقلنا التوبة مستمرة ليست في رمضان.
هذا صحيح.
طيب، هناك هاجس لا زال يعود إلي حقيقة، قوله عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
وحاله أيضا إنه ليغان على قلبي، أو أن أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. هل يفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي بهذا رسائل الأمة حتى في المجالس، حتى في الجلسات، حتى في اللحظات اليوم ودقائق، أن يطلق التوبة إثر التوبة مباشرة لا ينتظر؟
نعم، هذا مفهوم جيد واستخراج واستنباط حسن من حديث إنه ليغان على قلبي، وهذا طبعا ليس من الران والغان الذي يؤدي إلى الطمس ويؤدي إلى فعل الكبائر والمنكرات، لكنها خواطر قد تطرأ على الأنبياء، فالله عز وجل جعل لهم في الاستغفار سببا لغسل هذه الخواطر وليست الذنوب. وكذلك بالنسبة لنا نحن من عدا الأنبياء، نحن أحوج ما نكون إلى هذا لسلت وتنظيف هذه الذنوب، أن تنظف هذه الذنوب من خلال التوبة والاستغفار. وكما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بالاستغفار أكثر من 70 مرة في اليوم إلى حاجتنا نحن الضعفاء، نحن لسنا الأنبياء، نحن الضعفاء حاجتنا إلى التوبة أعظم وإلى الاستغفار أكبر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك.
والله مستعان. هذا الأخ الكريم سأل يقول أنا طلقت زوجتي وهي في يومها عبر تويتر، وأدعو الجميع المراسلة عبر تويتر.
يقول طلقها عبر تويتر؟
لا، يقول أنا أدعوهم تويتر. يقول طلقتها في اليومها الثاني من الولادة، فهل يقع هذا الطلاق أو لا؟
أولا الحقيقة يعني حزف النفس أن تحمل المرأة
لو ترد
نعم هذا الحمل 9 أشهر، ثم تتعرض للمخاض والولادة، ثم في اليوم الثاني يكافئه على ذلك بأن يطلق، على الأقل لو كان عنده مشروع طلاق أخرها شوي، يعني هو ولدك الآن، هذا ولدك وهذه أم ولدك، حتى لو طلقتها انتظر يا أخي حتى تنتهي فترة النفاس وربما تعود الأمور وتقول إلى ما هو أحسن ثم تطلق براحة، يعني يكون الطلاق تسريح بإحسان كما
بوعي.
تسريح بإحسان، ليس هذا من التسريح بالإحسان الحقيقة، وهي في آلام ولادتها لا زالت ثم يطلقها. الطلاق عند العلماء في النفاس عند عامة العلماء يقع، نعم هذا هو، لكن لا نريد أن نفتيه فيها في واقعة الطلاق حتى يشافه المفتي بنفسه. نعم
أحسن الله إليكم. حقيقة أنا خطر في بالي خاطر حقيقة وأريد التنبيه عليها.
نعم.
صارت الولادة لدينا يعني شيء يأسى له الجبين، مفاخرة بين النساء، أنا ولدت في المستشفى الفلاني، ولدت في المكان الفلاني، أخذت جناحا كبيرا، عمل له كذا الحلوى كذا. أنا أحسب ما أدري، لكن أشعر أن لا أتهم هؤلاء هذين الزوجين، لكن ألا يمكن أن تكون هذه مثيرات للخلاف والخصومة على أمر تافه؟ والمسلم ما المطلوب منه الذي ربما حاله ميسورة، ما المطلوب منه تجاه زوجته التي تطالبه بنفقة وبأيضا مؤنة غيرها من أخواتها ممن أغناهم الله أو أغنى أزواجهن؟
الأستاذ أبو عبد العزيز يصلح محقق جنائي، لأنك استخرجت من آثار الجريمة التي وقعت بالطلاق في هذه المرحلة أن هناك بواعث وأسباب.
أظن
نعم، فالمحقق يبحث عن هذه البواعث حتى يصل إلى المستفيد منها والمتضرر، ومن خلالها يصل إلى الفاعل. فهذه شهادة إن شاء الله تذهب إلى هيئة التحقيق والدعاية العام.
لا، وبين يدي قاضي عظيم.
فالحقيقة نعم، قد يكون هذا من الأسباب الحقيقة، أحيانا مكان النفاس، وأحيانا تسمية الولد مع الأسف الشديد تكون سبب للنزاع، وأحيانا كما ذكرت نوع الخدمات ونوع المستشفى، كل هذه الحقيقة تكون من الأسباب الباعثة مع الأسف الشديد إلى الطلاق. وهذا من الترف في الحقيقة، هذا من الترف أن يتفاخر الناس بالمستشفيات والجناح، هذا ب15 ألف، وهذا ب20 ألف، وهذا ب100 ألف، وصارت رسوم وطرق الفندقة توجد في هذه المستشفيات. أقول كل هذا بالحقيقة من إضاعة المال ومن الترف ومن تضييع حق الله عز وجل في هذا المال، عدا ما فيه الحقيقة من السرف في وضع الحلويات والتباهي بذلك وبأسعار باهظة وغالية جدا، تصل قطعة الحلوى الواحدة إلى ما يقارب 50 ريالا، قطعة الحلوى الواحدة عند بعض المترفين. لا شك أن هذا مما لا يرضي الله عز وجل، وكلما كان الإنسان أكثر تواضعا وأكثر كان أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى خلق الله عز وجل.
اللهم استعان. أعود إلى أسئلة المتصلين. هذا أحمد من ليبيا يسأل عن المضمضة المبالغة فيها، أو يعني مظنة المبالغة فيها، بعض الناس ربما يصيبهم مثل الوسواس. أنا لا أعني أحمدا، لكن عموما بعض الناس يقول حتى البقطرات التي تبقى في جدار الفم أخشى أن تتسلل إلى المعدة فأكون بذلك أفطر.
لا، هذا من الوسواس لا شك، لا بد أن يبقى شيء في جدار الفم، ولا بد أن يبقى شيء فوق اللسان وتحت اللسان وبين الأسنان، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان منديلا فينشف سقف فمه وجدار فمه وأسنانه ويضعها في فمه حتى تمتص جميع الماء. كل هذا من التنطع والتكلف الذي ما أمر الله عز وجل به، والوسوسة التي تؤدي بالإنسان إلى أحيانا إما هبوط العمل وإما عدم التلذذ بالعبادة، عبادة الصوم وعبادة الصلاة وعبادة الحج وسائر العبادات. نحذر من هذا، يبقى هذا تبع، ويقول العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. لو جمعت اللي يكون في مع الأسنان ومع جدار الفم يمكن يتحصل معك يمكن نصف سنتيمتر مكعب أو ربع سنتيمتر مكعب. هذا الربع سنتيمتر مكعب لو تعمدت أنك تشربه وحده وتقطره في فمك أفطرت. وهذا الحقيقة من سعة الشريعة ويسرها بحمد الله عز وجل. فهذا جاء أصالة، يعني أنت شربته قصدا، لكن هذا الربع السنتيمتر المكعب لما أن كان من آثار الوضوء جاء تبعا للوضوء المشروع ما حسبك الله عز وجل عليه. ومثل السواك يبقى أثر طعم، يبقى فتات يسير جدا لا يستطيع إنسان أن يخرجه ثم يذهب إلى المعدة، لا يضره ذلك لأنه ما قصد أن يدخله إلى معدته، والله أعلم.
أحسن عليكم. أعود إلى أسئلة تويتر. هذه الكريمة لا أذكر ألقب اسمها، تقول الكريمات للجسم خاصة التي لها رائحة هل يجوز استخدامها وقت الصيام والعطر ومعطرات البيت أيضا؟ تسأل.
نعم، بالنسبة للعطور، العطور الشرقية والعطور الغربية لا بأس باستخدامها، المقصود أن لا يضعها في فمه.
طيب معطرات الجو.
ومعطرات الجو كذلك، بل وحتى البخور الذي لا يضعه في أنفه كما يفعل بعض كبار السن، يضعه في أنفه ثم يستنشقه بقوة،
هذا البخور.
نعم، حتى البخور يعني نص على هذا غير واحد من الأئمة مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله، ولا زال نساء الصحابة يقومن بعمل الطبخ، والطبخ من أحيانا فيه ضروري وفي حاجة وفي التحسين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتوقي من 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 هذا الدخان. المقصود أنه لا يأتي ويستنشقه مباشرة مثل ما يفعل شارب الدخان، أو مثل ما يفعل بعض الناس حين يضع المبخرة هكذا ثم يضعها في أنفه حتى يستنشق منها هذا البخار أو هذا الدخان، فهذا هو الذي يقع به الإفطار عند عامة أهل العلم.
الكريمات،
أما مجرد التعطير المنزل فلا، وكذلك الكريمات حتى وإن كانت معطرة.
طيب،
الإشكال فقط في الإحرام. الكريمات إذا كانت فيها رائحة عطرية تتخذ عطرا على وجه الاعتياد فهي عطر،
لكن لو
وأما إذا كان كريمات مرطبة للنساء
قبل نية الإحرام لا بأس بها.
نعم،
الكريمات قبل نية الإحرام لا بأس.
نعم، حتى العطور،
والعطور
حتى العطور بنفسها لا بأس أن يتعطر ويكون هذا على جسده وليس
بعيدا عن
الإحرام.
نعم، بعيدا عن الإحرام. عفوا. أحمد بن ليبيا سؤاله عن الثاني عن صفة التيمم، قال عند أهل السنة ثمة من صفة التيمم يذكر العلماء النفخ اليدين، أو ما صحة هذا؟ ثم
عند الدعاء
التيمم.
نعم، التيمم. الصفة الصحيحة في التيمم أنها ضربة واحدة، هناك من العلماء من الأئمة الأربعة من قال بأنها ضربتان، لكن الراجح والذي دلت على الأدلة أنها ضربة واحدة، وحديث الضربتين ضعيف.
طيب،
فتكون إذا ضربة واحدة ثم يمسح على ظاهر كفه اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى، ثم يمسح وجهه مسحة واحدة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين ضرب بكفه بأنه نفضها، حين ضرب بكفه على الرمل أو على التراب النظيف نفضها صلى الله عليه وسلم، ثم مسح على يديه وعلى وجهه.
بعض الناس ربما ينفخ،
وأما النفخ فلا أعرف له أصلا. فلا أرى له أن ينفخ، وحتى النفض بالحقيقة هو ليس تعبديا، هذا لمعنى عادي، فالإنسان ما يتكلف، يفرض أنه يعني لم يعلق بيده شيء، خاصة الرمل النظيف لا يعلق شيء كثير، أو يعلق لكنه نظيف ليس كمثل التراب. فهنا لو ترك ذا فهو حسن، بل بالعكس أنا أرى أن الحقيقة هذا ليس تعبدية، فلا يعتقد الإنسان فيها التعبد، فإن احتاج إليها نفضها، وإن لم يحتاج إليها لم ينفضها لهذا المعنى.
لو لم يتمكن المريض من التيمم بنفسه بضرب يديه، هل تضربان يدان ويعمل به
تيمم؟ نعم، مثل ما يوضأ المريض.
طيب،
كما نوضئه نغسل يديه، فلا بأس أن إذا كانت يده ثقيلة أن يضرب بيديه على التراب، ثم يمسح بها على كلتا يديه، ثم يمسح بها وجهه.
هناك بهذا الحجم أو قريب من التيمم، أو أفتت به الظاهر لجان علمية،
هي لا حرج، هذا يوضع في المستشفيات الآن في علبة نظيفة وأنيقة، ويوضع فيها الرمل النظيف، ويوضع عليها شاش يسمح بتطاير ذرات الرمل، ثم يضرب الإنسان عليه، فهذا حسن، وأجازته الجهات الطبية كما أجازتها أيضا الجهات الشرعية، فهو عمل طيب لا حرج فيه.
أقف مع الأسئلة، أبعد تماما عن تويتر لأن الوقت بدأ ينحسر. سارة من السعودية تسأل عن جلكم الله الدم الذي يبقى في السن، قد خلعته ليلا أمس، الدم يسير، هل يغفر في هذا وتفق؟
كل الدم الذي يخرج من الإنسان عمدا وبغير عمد عدا الحجامة اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تفطر، يعني الفصد على سبيل المثال، بعضهم يقول بأن الحنابلة يرون بأن الفصد أنه يفطر، هذا غير صحيح، الرواية المشهورة والصحيحة في المذهب أنه يفطر، أنه لا يفطر
عفوا،
فيكون قول الأئمة الأربعة أن الفصد لا يفطر، وكذلك أيضا التبرع إذا قلنا بأنه يخرج على الفصد فيكون قول الأئمة الأربعة بأنه لا يفطر، فكيف بالشيء العارض مثل يقع من الأسنان ولا من الجرح ولا من البثرة ولا من حبوب الشباب؟
لو خلع سنه في نهار رمضان لا بأس،
وكذلك لو خلع سنه وخرج الدم وتوقع أن يدخل إلى جوفه لم يدخله عمدا إلى جوفه فأيضا لا يفطر لا حرج عليه، لو
داخل
خرج
الجوف من غير قصد
لا حرج، لا لا يفطر. لو أنه خلع سنه ثم دخل إلى جوفه شيء من الدم أو من الماء الذي يستخدمه الطبيب دون قصد منه فلا حرج عليه.
أم نورة من العراق لعلي أختم سؤاليها ثم ألتفت إلى تويتر ملتم اعتذرا عن التصوير وقد يعني حقيقة ربما ضاق الوقت علينا لأن الحديث كان ثرا ثريا حول التوبة وكل يتمنى التوبة لأن مقصودنا وصول إلى الله عز وجل ورضاه وبلغ جنته. تسأل عن أنها ملتزمة وأنها تدعو في صلاتها أن يعني يفصل بينها أو يعني يفارق بينها وبين زوجها، تقول هل في دعائي هذا الظلم؟ هل في تعدي؟ أنا ضقت ذرعا منه، جربنا كل الطرائق. كلمة جربنا كل الطرائق أنا أقف عندها كثيرا لأن الناس أخص بالذات الزوجين يعني قد يكون كل واحد منهما يلبس نظارة التي يهتي أحواها ومن واقع نظرته للمسألة أو للخصومات اللي بينه وبين زوجه ولا ليس لديه استعداد أن ينظر إلى هذه المشكلات بجوانب أخرى، ليس لديه استعداد أن ينظر إلى إيجابيات الطرف الآخر، مباشرة يتجه إلى الخصومة وكأن الطريق وصل تماما ويتجه إلى الدعاء وربما إلى القضاء والتوجيه.
نعم هذا صحيح. الحقيقة بعض الناس يتخذ كل الطرق لإصلاح الطرف الآخر، حتى الصديق والموظف والزميل والابن والزوجة، يتجه إلى كل الطرق فيما يتعلق بهذا الشخص لكنه لا يحرص على أن يعدل من سلوكه ليتعدل سلوك الآخر. أكثر الأخلاق الحسنة الفاضلة الصادرة من الناس تجاهك أنت الحقيقة هي مراية انعكاس لأخلاقك أنت.
جميل.
ولهذا تجد أنك أنت تتعامل مع 10 من الأشخاص،
صحيح،
تجد أن واحد من هذا الأشخاص عصي على 10 آخرين لكنه ليس عصيا معك. لماذا؟ لأنك بذلت له من الخلق وحسن التعامل ما جعله يعطيك من الخلق بقدر ما أعطيته أنت منه. فبعض الناس الطريقة التي كثيرا ما يتركها الناس أن يراجع تصرفاته، أن يراجع أخلاقه،
يعني يغير أسلوبك على آخرين. نعم. فيتغير الأسلوب
في الغالب. طبعا هناك من لا تجدي معه الطرق حتى لا نسد الطريق على الأخرى، نقول للزوج نعم هناك تتنازل له، تتغاضى، تحسن الخلق معه، تتغاضى من نفسك، تتغاضى من حق أهلها، يتغاضى من حق أهله، يفعل كل شيء لكن لا سبيل. في حالة من حالات العناد والتأبي موجودة في الخلق، لكن إن كانت هذه الصورة موجودة عند الأخت الكريمة عند زوجها ثم رأت أنه لا سبيل فعلا واستنفذت جميع الطرق من نفسها ومن زوجها ثم لم تستطع أن تجد سبيلا فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق. نعم.
وتدعو بالفراق لا بأس.
وكذلك لو دعت بأن الله عز وجل يفرق بينها وبينه، وأنا أحس الحقيقة في كلامها طمأنينة وهدوء، وإن كنت قد لاحظت عليها أنها قالت أنا ملتزمة وهذا لا ينبغي. الله يقول ولا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى. لا يحسن شيء يقول أنا صالح أنا ملتزم أنا أخاف الله عز وجل، يدع هذه الأمور ويقول أنا أرجو أن أكون ممن يخاف الله، أرجو أن أكون ممن يفعل هذا الأمر حتى لا يصاب الإنسان بالعجب في هذا. نعم.
الإخوان تزودوني بالوقت الباقي، بقي نحو 5 دقائق، ثم أسئلة عبر تويتر مهمة حقيقة. السائلون يكثرون أخص بالذات المسافرين من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، يقول واحد منهم الصلاة للمسافر للخارج للدراسة والدراسة غالبا تطول، كيف حاله في حال الجمع والقصر ونحوه؟ ثم سؤال آخر يردفه يقول ما حكم الزواج من غير المسلمة، أظنه يعني كتابية، بنية الطلاق؟
نعم. أما الطالب إذا درس في الخارج واتخذ سكن المثل وسكن وله فيه أثاث كما هو حال يعني كل طالب مبتعث.
أيوة.
يعني ربما نتصور أحيانا واحد وهو في بلده يذهب إلى بلد 100 كيلو ثم يرجع ويتخذ سكن بسيط أو شيء، لكن في حال الابتعاث الغالب يكون له سكن ويكون له مكان يأوي إليه، فهذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه قد انقطع سفره الذي بدأه من بلده
وإقامته معزوم عليه.
نعم. وهذه الإقامة غير العزيمة الحقيقة، فيها جميع عناصر الإقامة. الإقامة تتكون من عنصر الزمن، إرادة الزمن الطويل عادة، وهذا يريد سنة فأكثر،
والصيام أيضا يصوم
وكذلك. نعم. ويريد ويتكون من المنزل ويتكون من الأثاث ويتكون من الارتباط بمصالح البلد. ها الطلبة المبتعثون وكذلك موظف السفارات والعمال الذين يعملون في دول أخرى كل هؤلاء قد توفرت فيهم أسباب الإقامة العرفية الظاهرة، بل يسميها السلف طريقة الفقهاء المتقدمين من الصحابة والتابعين يسمونها استيطانا، قال إذا استوطن بلدا يقصدون أنه استوطن اتخذ فيه منزلا
صحيح
وارتبط فيه. ما كانوا يفرقون بين حالة الإقامة والاستيطان التي فرق فيها بعض الفقهاء المتأخرين من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. نعم.
الزواج بنية الطلاق لأجل إحصان الفرج أو إحصان النفس.
الزواج بنية الطلاق في قول جماهير العلماء أنه جائز. نعم. وهذا يرتبط بالحاجة، فالطالب إذا كان هناك ويخشى من الفتنة فأجازوه العلماء كشيخنا بن باز رحمه الله لأجل الخوف من الفتنة. أما زواج المصياف والزيارات والإجازات ويذهب ليتزوج لهذا الغرض 15 يوم عشان ثم يرجع،
يثبت في العقد هذا صحيح؟
هذا من العبث.
يثبت في عقد النكاح أن الزواج مدته كذا؟
لا ما يثبت، لا يجوز إثبات.
لكن لو زور في نفسه أنه قد يطلق.
نعم، لو قال أنا قد أطلق إذا انتهت حاجتي في هذا البلد. إيه نعم، لو فعل هذا بهذه الشروط فلا حرج عليه. نعم.
قوله غير المسلمة يدخل في غير المسلمة أصناف، هل كلهم حكمهم سواء المجوس والملاحدة وغدا؟
هؤلاء من المشركين.
مشركين.
الله عز وجل قال ولا تنكح ولا تنكح المشركات حتى المشركين حتى يؤمن، مشركات حتى يؤمن. فلا يجوز نكاح المشرك، وإنما يجوز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية.
نحصل عليكم. هذا السائل الكريم يقول ما حكم، أنا ما فهمت سؤاله لكن كأنه يفهم أو يسأل عن سواء زراعة الشعر للنساء والرجال سواء لأسباب جمالية أو علاجية.
أما النساء فلا حرج، خاصة الشعر الطبيعي، وكذلك الرجال في الشعر الطبيعي. نعم.
زراعة.
نعم زراعة، يؤخذ من بصيلات الشعر كما أخبرنا الأطباء من الشعر الكثيف في 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 خلف الشعر
الرأس،
ثم ينقل إلى مكان آخر. هذا نوع من الزراعة، وكذلك لو نقل أيضا بزراعة من شخص آخر فلا حرج. نعم.
سواء كانت جمالية أو
هي كلها جمالية. نعم.
طيب يسأل عن كيفية عمرة المرأة المنقبة، يقول للمرأة لا تنتقب في العمرة كيف تصنع؟
النقاب يفهم بعض الأخواتنا بأنه هو تغطية الوجه، ليس هذا هو النقاب، هذا خمار، أي أنه قطعة واحدة يغطى بها الوجه. أما النقاب فهو المفصل على قدر العينين، يعني يغطي جميع الوجه والجبهة والوجه والخدين وجميع الوجه عدا العينين، هذا هو النقاب، فهذا هو الذي نهيت عنه المحرمة لا تلبسه أبدا. أما إذا كانت عند الرجال وقد لبست الخمار فإنها تنزع خمارها، فإذا ذهبت إلى مجامع يكون فيها الرجال فإنها تعيد سد خمارها مرة أخرى.
هذا السؤال الكريم سعد يقول ما هي الكتب الفقهية التي ينصح بها شيخنا الكريم طالب العلم المهتم بدراسة الفقه، هل يبدأ بكتاب المغني؟
لا، إذا كان مبتدئا لا يبدأ بالمغني، لأنها موسوعي ويتعرض لدقائق المسائل وندر المسائل، والكثير من مسائل المغني يقول كثير منها لم تمر حتى على المفتي الذي تمر عليه الأسئلة يومية، فضلا عن تمر على طالب علم يحتاج إلى التفقه في العبادة. هناك كتب متعددة في كل مذهب، فإذا كان مثلا في بلد هنا في المملكة وينتشر فيه المذهب الحنبلي يأخذ من مختصرات المذهب الحنبلي أو من ألف من علماء الحنابلة المتأخرين في هذا، مثل كتاب منهج السالكين للشيخ بن سعدي رحمه الله، أو كتاب العدة مثلا لابن قدامة رحمه الله. فهذه كلها من الكتب المناسبة لطالب العلم في المراحل الأولى.
أعدك أخي الكريم بتوسيع الحديث عنها إن شاء الله لاحقا في حلقات يستفتونك، لكن في شهر شوال بإذن الله. أختم بهذا السؤال، ربما الوقت ينحسر تماما، يقول ما مقدار زكاة المال المدخر؟
كيف مال المدخر؟
مال عنده نقد، دخره مال نقديا، دخره في بنك أو لديه ومضى عليه
سنة. نعم، إذا كان المقصد بالمال المدخر أي المال النقدي الذي ادخره في بنك أو عنده نقدا، زكاته ما يعادل 85 غراما من الذهب على الصحيح، وليس بقيمة الفضة. الذي النصاب الواجب على الإنسان هو أن ينظر إلى المبلغ الذي ينظر إلى قيمة 85 غرام من الذهب، يتصل على البنك أو يدخل على البورصة من داخل الانترنت فيسأل عن قيمة 85 غرام في هذا اليوم الذي دار فيه الحول. مثلا عندنا في السعودية على سبيل المثال ما يقارب مثلا 200 ريال، أي حوالي 15 ألف ريال. فإذا كان عندك 15,000 ريال هذا اليوم فأكثر فتجب عليك الزكاة. عندك مثلا 14.5 فأقل لا تجب عليك الزكاة. وهكذا في بقية العملات، في 5 جرام في أي عملة. نعم
أحسن الله إليكم. الصائم إذا استيقظ وهو على جنابه كيف يصنع؟ وهل ما يحكم
صيامه؟ الصائم إذا استيقظ وهو على جنابه فإن صيامه صحيح، وقد دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلع عليه الفجر وهو على جنابه فيتم صومه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن يؤخرها إلى طلوع الشمس، لأن هذا يعني أنه سيترك صلاة الفجر، فيجب عليه أن يغتسل إذا قبل أن تطلع الشمس بقدر ما يؤدي به الصلاة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم بهذا التوجيه وبهذه الإجابة الضافية الوافية. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أعد من سألنا عبر تويتر أن نعرض سؤاله بإذن الله على مشايخنا الفضلاء وعلمائنا الأجلاء في حلقة الغد وما بعدها بإذن الله. أختم كما اعتدت وإياكم بشكر الكريم الجليل لله جل في علاه في المبدأ في المنتهى كما في المبدأ على التمام، ثم دعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى. شكر الله لك،
حياكم الله وبركاته.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وإلى لقاء الغد وأنتم على خير قبل ساعة من الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولها لكم فريق العمل ممن تظهر أسماؤهم بعد قليل من صميم قلوبهم.